احنا الان كتاب الرهن باب الحج ونحن مشارف الانتاء منه ايضا في المهذب بفضل الله الذي فعله. نعم.
مش عارف والله ما
صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى فرع. قال المصنف رحمه الله تعالى إذا باع أو اشترى بعد الحجر كان ذلك باطلا لأنه محجور على تصرفاته. فإن حصل له في يد غيره مال استرجعه الحاكم إن كان باقيا أو استرجع بدله إن كان تلفا، وهذا كله لحق الآخرين أو لحقه هو حق نفسه لأنه محجور عليه. وإن حصل في يده مال لغيره ببيع أو غيره أو استرده الحاكم منه ورده على مالك، يعني إذا كان حصل في يده مال لغيره ولأنه غير مسموح له بالتصرف ولأنه مضيع للمال، وجب على ولي الأمر أو من كان وكيلا له أن يأخذ منه المال وأن يرده لأصحابه. وقلنا هذا من الضرورات الخمس، ولا بد من الأخذ بكل هذا الباب. وإن باعه غيره شيئا أو أقرضه إياه ثم تلف في يده أو أتلفه فإنه لا يجب عليه ضمانه، سواء علم بحجره أو لم يعلم، لأنه إن علم بحجره فقد دخل على بصيرة، وإن لم يعلم فيه فقد فرط حيث بايع من لا يعلم حاله. المعنى هنا أن رجل جاء فبايع من هو محجور عليه إما بسفه أو بجنون أو بصغر، بايعه، طبعا هو تكون التصور أكثر في المجنون أو السفيه، فبايعه واشترى منه فأتلف ماله. فهنا علماؤنا يقولون بأنه لا يضمن، يعني السفيه هذا المحجور عليه لا يضمن المال. لما لا يضمن؟ مع أن الأصل في المتلفات الضمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم غارت أمكم، إناء بإناء وطعام بطعام، وألزمها الضمان. فكل متلف من أتلفه بالتعدي وجب ضمانه، فلما هنا لا يكون الضمان؟ فلما لا يكون الضمان هنا؟ العلماء يقولون لا يكون الضمان هنا لأنه لما دخل بايع من هو محجور عليه التصرف، فإن كان محجورا عليه التصرف فلا يلومن إلا نفسه، قال لم أعلم بأنه محجور عليه. قلنا أيضا فرط بأنه لم يعلم حال من بايعه أو اشترى منه حين التعاقد. نعم. ولا يلزمه ذلك إذا فك عنه الحجر، لأن الحجر عليه لحفظ ماله، فلو ألزمناه ذلك بعد الحجر لبطل معنى الحجر، وهذا في ظاهر الحكم. وهل يلزمه ضمانه فيما بينه وبين الله تعالى؟ أيضا فيه وجهان حكاهما في الإفصاح، قال يلزمه، وقال به الصيدلاني والعثماني، لأن الحجر لا يبيح له مال غيره، الحجر يمنعه من تصرف ماله ويمنعه من أن يستبيح مال غيره. والثاني لا يلزمه، قال الإفصاح، وهو الأصح، يعني هل لا يلزمه الضمان؟ نعم لا يلزمه الضمان، لأن التفريق كان من الذي تعامل، لا يلزمه الضمان لأنه هو الذي تعامل مع من هو محجور عليه أو من لم يعلم حاله، ففي الحالتين فرط، وبتفريطه لا يضمن له، بتفريطه هو الذي يتحمل ولا يضمن له. وإن غصب من غيره عينا فتلفت في يده أو أتلفها في يده أو في يد مالكها وجب عليه ضمانها، لأن السفيه أحسن حالا من الصبي والمجنون، لأنه مكلف. ثم ثبت أن الصبي والمجنون إذا أتلف على غيرهما مالا وجب عليهما الضمان، فكذلك إن كان محجورا عليه فإن غصب وأتلف عليه الضمان. وإن أودعه رجل عينا، وهذا راجح صحيح لأنه الآن ليست هذه معاملة، ومن وليس أحدا أقدم على التعامل معه، هو الذي تعدى وتجاوز وإن كان محجورا عليه، فتعديه وتجاوزه يدل على ذلك. وإن أودعه رجل عينا فأتلفها فيجب عليه الضمان، فيها وجهان. يعني الآن صارت وديعة، شوف الوديعة هذا أيضا فرع عن إيش؟ عن نفس التعامل كالتعاقد، ففيها وجهان: أحدهما لا يجب عليه ضمانها لأن صاحبها عرضها للإتلاف بتسليمها إليه، لا يجب الضمان لأن صاحبها والذي أودعها للمحجور عليه هو محجور عليه أصلا، فليس أهلا المحجور عليه ليس أهلا للتعامل، فكيف يودعه شيئا ثمينا؟ فهو الذي قد فرط فلا ضمان له. والثاني يجب عليه ضمانها لأن مالكها لم يرضى بإتلافها وما أودعه ليتلفها، لكن نقول بتفريطه في ذلك يكون أضمن. نعم. وإن تلفت في يده بغير تفريط لم يلزمه ضمانها، لأن غير المحجور عليه لا يلزمه ذلك، فالمحجور عليه أولى. وإن أقر لغيره بعين في يده أو دين في ذمته لم يلزمه ذلك في الحال، ولا بعد فك الحجر، لأن لو قبلنا إقراره لبطلت فائدة الحجر، والحجر يقتضي حفظ ماله. فرع على هذه المسألة: إن طلق السفيه أو خالع صح طلاقه وخلعه، إلا أن المرأة لا تسلم المال إليه. ولا نبد أن ننظر في هذه المسألة، وهي إذا طلق أو خالع. إذا طلق أو خالع قال العلماء بالنسبة لمسألة الطلاق أو الخلع، لأن الطلاق والخلع وإن كان فيها أعمال تتبعها مسائل مادية مالية، لكنها ليست تحجيرا على المرء أن يطلق أو يخالع، لأن في الطلاق أنه يلقي التبع على نفسه من المال الذي ينفقه، والخلع هو لا يخالع إلا في الحالتين مصلحة له، وإن كانت معاملة يتبعها معاملة مادية ولو أذن ولي السفيه للمرأة تسليم المال إلى السفيه فسلمته إليه فهل تبرأ؟ وجهان. يعني هي الآن لا تسلم المال له، ولو سلمت تضمنه. طيب لو قال لها الولي أو الوصي سلمي المال له، فإن سلمت المال وتلف هل تضمنه أم لا؟ إن سلمته هل تبرأ أم لا؟ وجهان في المذهب، وجهان في المذهب: أحدهما لا تبرأ، أحدهما تبرأ والثاني لا تبرأ، أحدهما تبرأ والثاني لا تبرأ. تبرأ كما لو سلمت المرأة المال إلى العبد بإذن سيده. الثانية لا تبرأ أنه ليس من أهل القبض، هذا مذهبنا وبه قال عامة أهل العلم، والصحيح الراجح أنها لا تبرأ، ذمتها لا تبرأ، لأنها وضعتها في يد من ليس له التصرف في القبض وليس له الحرية في القبض، فتكون بذلك كأنها وديعة في يدها أضاعتها فتضمن. وهذا الراجح، الوجه الثاني هو الراجح، أنها لو خالعت على 100,000 وأعطته 100,000 تضمن 100,000. نعم. قال ابن أبي ليلى والنخعي وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة: لا يصح طلاقه أصلا وخلعه. طيب ليش لا يصح الطلاق والخلع؟ قالوا لأن الطلاق والخلع من التصرف المنهي عنه، ليش؟ أو المحجور عليه فيه، لأنه يتبعه مال، طلاق يتبعه مال خلع يتبعه مال. قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وجعل الأمر على الإطلاق. الطلاق مرتان يبقى يقع ممن أوقعه به، فهذه دلالة واضحة على أنه يجوز ويصح ويمر طلاق السفيه، لأن الله ما حجر عندما قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا رد على ما تبناه ابن أبي ليلى وأيضا أبو يوسف. فالله لم يفرق بين السفيه وبين غيره، ولأن من ناحية النظر الطلاق لا يدفع فيه مال بل يأخذ به مال. الطلاق لا يدفع فيه مالا ولكن يأخذ المال به، فيكون دخول المال له مصلحة، أما إذا غرم المال هذا الذي فيه المفسدة. فرع: ولا يصح نكاحه بغير إذن الولي، لأن النكاح فيه غرم، ممكن يغرم المهر، والمهر يكون بثقله ذهب. نعم، فلا يصح نكاحه بغير إذن الولي، لأن النكاح يتضمن وجوب المال، فلم يصح بغير إذن الولي. وإن احتاجه إلى النكاح وإن احتاج إلى النكاح فالولي بالخيار، إن شاء زوجه بنفسه وتولى العقد، وإن شاء أذن له ليعقد بنفسه، لأنه عاقل مكلف، غاية الأمر محجور من تصرف المال، وإنما حجرنا عليه لحفظ ماله بخلاف الصبي. هذا للسفيه. وهل له أن يأذن له في النكاح مطلقا أو يفتقر إلى تعيين المرأة أو تقدير المهر؟ في وجهان: الوجه الأول يجوز له أن يأذن له مطلقا، كما يجوز للسيد أن يطلق الإذن، أن يطلق الإذن لعبده، يعني إذا قال له تزوج له أن يتزوج ولا يعين، يعني لا يفترض له أن يعين يتزوج بثينة هند، هو يقول له تزوج ويختار من شاء. الثاني لا يجوز له حتى يعين له الولي المرأة والقبيلة وغير ذلك. لما النظر في ذلك؟ لأنه قد يختار امرأة مهرها يبتلع كل ماله. باليمين صلى الله عليه. فقد يختار امرأة، وهذه المرأة على حسب مهرها ومهر يعني أترابها تصل إلى ابتلاع كل المال، أو يتزوج امرأة قد تبتلع كل ما عنده، فلذلك قال لابد من أن يعين له، فلا يجوز له أن يتزوج حتى يعين له المرأة والقبيلة والمواصفات التي يصح له أن يتزوجها. وإذا تزوج السفيه بغير إذن الولي ودخل بها فما الذي عليه؟ يعني هو الآن قلنا أنه يصح له أن يتزوج إن أذن له الولي. طب الولي لم يأذن له، الولي لم يأذن له، لم يأذن له الولي، فتزوج من نفسه ودخل بالمرأة، فماذا عليه؟ قال المسعودي: في ثلاث أقوال: لا يلزمه شيء، كما لو اشترى شيئا بغير إذن ولي وأتلفه. الحق أن هذا من أضعف الأقوال، هذا من أضعف الأقوال، لأنه بذلك قد تعدى، ولا يقال بأن الآخر لم يبحث عن حاله ولم يعلم أهو يعني حبيبي، ولم يعلم يعني هو يصلح لذلك ما يصلح لذلك. نعم. الثاني: يلزمه مهر المثل، كما لو جنى على غيره. القول الثالث في المذهب: يلزمه أقل شيء يستباح به البضاعة، يلزمه أقل شيء يستباح به البضاعة. لأن البعد لا يستباح بالإباحة. والقول الثاني هو الصحيح، القول الثاني هو الصحيح بأنه يلزمه مهر المثل بما استحل من فرجها. وأصل الحديث ظاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نعم. قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قال: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فالصحيح الراجح في ذلك اسمه كده. لا ان شاء الله مش حاجه. لا ان شاء الله مش حاجه. جزاك الله خير، جزاك الله خير. لا ان شاء الله مش حاجه. فرع، احنا قلنا بان مهر المثل يلزمه، وهذا راجح صحيح. والبغداديون من أصحابنا فقالوا: هل هي على وجهين؟ أحدهما لا يلزم شيء، وهذا الضعيف، هذا أضعف ما يكون. أما الثاني يلزم مهر المثل، الثاني يلزم مهر المثل. تفضل. قرض من البنك البتة لا ما يجوز، حرام، ربا، لأنه إجماع الأمة على أن كل قرض يجر نفع فهو ربا. رب يحفظك. بص، في معاملة اسمها معاملة التورق في البنوك الإسلامية، في معاملة اسمها معاملة التورق، هذه أفضل من القرض. إن شاء الله بعد ما أخلص هوضح لك عليها. ماشي. فرع، وإن أذن له الولي في البيع والشراء فباع أو اشترى فليصح. ففي وجهان، لأنه أذن له ففيها وجهان، أحدهما يصح كما يصح النكاح إذا أذن له فيه، ولأن النكاح فيه تغريم على المهر والهدايا وغير ذلك. نعم. الثاني لا يصح، لأن البيع والشراء يختلف حكمه ساعة فساعة، لأنه قد يزيد سعر الأسواق وينقص، فافتقر إلى عقد الولي، ولأن البيع والشراء يتضمن المال لا غير، وهو محجور عليه في المال بخلاف النكاح. القول الثاني، الوجه الثاني في المذهب لا يصح، لأن البيع والشراء يختلف حكمه ساعة فساعة، قد يزيد سعر الأسواق قد ينقص، فافتقر إلى عقد الولي، فالإذن لا يكون مطلقا. وإذن النكاح بأنه لا يقال بأن سعر المرأة أو مهر المرأة يزيد وينقص، لا يدخل في ذلك، لا يقاس عليه. فيبقى إذن الثاني والأصح في هذا الباب، والإلحاق فيه فارق، والفوارق تقدح في القياس، فيكون الصحيح أنه لا يبيع ولا يشتري، لا يصح له أن يبيع ولا أن يشتري. نقف عند هذا. احنا الحمد لله خلاص، يعني ما بقي لنا يقول: لو أذن ولي السفيه المرأة بتسليم المال إلى السفيه فسلمته إليه، لما لا تبرأ؟ لأنها سلمت لمن ليس لمن لم يكن أهلا للقبض، سلمت المال لمن لم يكن أهلا للقبض. وإن سلمته بإذن وليه، لأنه يضيعه، كأن تسلمه مثلا لصبي صغير قد ضيعه، فهي عرضته للضياع، فتضمن بذلك، فهي تضمن بذلك. نعم. مثلا كده استاذ عامل حبيبي
الحمد لله كويس الحمد لله.
الله عليك النعمة، بارك الله فيك حبيبي. كان في واحد يا شيخ عايز يسأل سؤال
تحت أمرك.